بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في بيان صورة إجمالية لأعمال الحج، وقد ذكرنا أن الحج منقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى حج تمتع وحج إفراد وحج قران، وأشرنا إلى الفارق بين حج التمتع وبين حج الإفراد، فذكرنا أن من الفوارق بينهما هو أن حج التمتع يتألف من جزئين هما عمرة التمتع والحج. الجزء الأول وهو عمرة التمتع متصل بالثاني وهو حج التمتع. عمدة ما كان أن العمرة تتقدم على الحج. وبالنسبة لحج الإفراد فقد ذكرنا أنه عمل مستقل في نفسه، واجب على كل من كان الفاصل بينه وبين المسجد الحرام أقل من 16 فرسخا. إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه أيضا بنحو الاستقلال. ومما ذكرنا اتضح أن صحة حج التمتع ترتبط بوقوع العمرة قبله بصورة صحيحة. الفارق الثاني الذي ذكرناه أيضا هو أن حج التمتع أو أن حج الإفراد لا يعتبر فيه الاتصال بالعمرة المفردة، وإنما ذكرنا استقلالية العمرة المفردة عن حج الإفراد وأشرنا للدليل. أيضا الفارق الثالث الذي ذكرناه هو وجوب الذبح أو الناحر في حج التمتع وعدم وجوب ذلك في حج الإفراد إلا إذا صحب الحاج المفرد معه هديا وقت الإحرام وساقه في حجه، فإنه يجب عليه أن يضحي بذلك الهدي يوم العيد، ويسمى الحج حينئذ حج القران على أساس أن الحاج قد قرن معه الهادي. إلى هنا انتهى الحديث بنا في الدرس السابق، ولا زال كلامنا مستمرا في استعراض الفوارق بين حج التمتع وحج الإفراد. من الفوارق بين حج التمتع وحج الإفراد أنه لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين بعرفات ومزدلفة في حج التمتع اختيارا على المشهور، لكنه يجوز ذلك في حج الإفراد. إذن عندنا أمران، عندنا جواز التقديم وعدم جواز التقديم. جواز التقديم في حج الإفراد وعدم جواز التقديم في حج التمتع. أما جواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين يعني يوم الثامن من ذي الحجة، يمكن للحاج أن يحرم بحج الإفراد ثم يعمد إلى الطواف بالبيت 7 أشواط طواف الحج، يصلي ركعتي الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك يخرج إلى عرفات ومنه إلى مزدلفة وهكذا. أقول أما جواز التقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج الإفراد فهذا قول الأكثر، تدل عليه مجموعة من النصوص، منها على سبيل المثال صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن. واردة الصحيحة في الباب 14 من أبواب أقسام الحج الحديث الثاني، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد. عادة أحمد بن محمد مشترك بين اثنين، بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وهذا يستلزم أن نميز من هو الواقع في السند، هل هو البرقي أم الأشعري. إنما نحتاج للتمييز إذا كان أحد الراويين ثقة والآخر ضعيفة، أما لو كان كلا الراويين ثقة فلا حاجة للتمييز حينئذ. مقامنا من هذا القبيل، لأن الأحمدين سواء كان الأشعري أم كان البرقي كلاهما ثقة، ومع كونهما ثقتان لا حاجة للتمييز حينئذ. عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره، فقال: سواء. قبل كل شيء، هذه الرواية دلت على جواز تقديم الطواف، لم تتعرض لبيان جواز تقديم السعي من عدمه. لا تزين، هذا بالنسبة لهذه الرواية. لكن هنا ملاحظة خفيفة على المصنف، المصنف عبر عن الرواية بالصحيحة مع أن هذا التعبير غير دقيق. الصحيح أن يعبر عن الرواية بالموثقة. لماذا؟ لأن في سند الرواية عبد الله بن بكير، ابن بكير هذا ابن بكير عبد الله بن بكير بن أعين ابن أخي زرارة، هذا وإن كان من الثقات لكنه ليس من الشيعة الإمامية، بل هو من الفطحية. وقد عرفنا في تقسيم الأحاديث عندما تقدم البحث أن الرواية إذا وجد في سندها شخص واحد ليس من الشيعة الإمامية وإن كان ثقة، بناء على أن النتيجة تتبع وخص المقدمات، يعبر عن الرواية حينئذ بمقتضى النتيجة وهي الموثق. أيضا في الرواية ابن فضال، حسن بن علي بن فضال، ابن فضال من الواقفة، صحيح نص على أنه ثقة لكنه ليس إماميا حيث أنه من الواقفة، ومع كونه كذلك فالنتيجة تتبع وخص المقدمات. فالصحيح أن يعبر عن الرواية بالموثقة ولا يعبر عن الرواية بالصحيحة. تعبير المصنف عن الرواية بأنها صحيحة اشتباه وليس في محله، ولعله من سهو القلم، ولعله أراد أن يعبر معتبرة أو صحيحة بمعنى حجة إذا أردنا أن ندافع عن المصنف. وإلا من حيث الاصطلاح الدقيق، التعبير عن الرواية بالصحيحة في غير محله، والصحيح أن يعبر عن الرواية بأنها موثقة وليست صحيحة. على أي حال، قلت بأن الرواية عمدة ما تدل عليه تدل على جواز تقديم الطواف، لم تتعرض لبيان جواز تقديم السعي من عدمه. بملاحظة موثقة إسحاق بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن أيضا، وهي واردة في نفس الباب، باب 14 من أقسام الحج، حديث رقم 4، محمد بن علي، محمد بن يعقوب الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، جميع من وقع في سند الرواية ثقة، وجميع من وقع في سند الرواية إلى إسحاق بن عمار من الشيعة الإمامية، لكن إسحاق بن عمار فطحي، ولذلك عبرنا عن الرواية بالموثقة لوجود شخصية غير إمامية فعبرنا عنها بالموثقة. في حديث قال: سألت أبا الحسن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعدما يأتي من منى. هذه الرواية يستفاد جواز تقديم السعي، لأنه عليه السلام إنما منع من تقديم طواف النساء على الوقوفين وإتيان منى، فقد دلت إذن على جواز تقديم السعي كتقديم الطواف وصلاته كما لا يخفى، لأن السائل سأل الإمام عليه السلام والإمام أقر السائل على سؤاله، يعني كأن من المفروغ عن جواز تقديم الطواف وصلاته والسعي بالنسبة للمفرد. إنما السائل يسأل عن تقديم طواف النساء. الإمام قال له طواف النساء فلا، فتدل على تقديم طواف السعي وتقديم الطواف وصلاته والسعي حينئذ. هذا بالنسبة لجواز التقديم في طواف في حج الإفراد. أما بالنسبة لحج التمتع، المشهور بين أصحابنا هو عدم جواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين، بل قال شيخنا صاحب الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه أن على ذلك الإجماع بقسمي المحصل والمنقول. لكن السيد العاملي في كتابه مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام قال بجواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين في حج التمتع، وتوقف في الحكم شيخنا صاحب الحدائق أعلى الله في الخلد مقامه، فكأنما لم يقل بجواز التقديم ولم يقل بعدم جواز التقديم. على أي حال، منشأ الخلاف في المسألة يعود لاختلاف النصوص، حيث أننا لو راجعناها وجدنا أن النصوص عندنا على طائفتين. الطائفة الأولى ما دل على جواز تقديم الطواف والسعي لمن حج حج تمتع اختيارا ومن دون علة، وهي أربع روايات، منها صحيحة علي بن يقطين التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 13 من أبواب أقسام الحج، حديث رقم 3، وبإسناده محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم. طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم طريق معتبر لا كلام فيه، عن موسى بن القاسم أيضا ثقة، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين، الرواية معتمدة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، طبعا إذا قلنا سألت أبا عبد الله الرواية تكون مقطوعة، لأن علي بن يقطين لم يعاصر الإمام الصادق عليه السلام، وعلى فرض معاصرة للإمام الصادق لم يروي عن الإمام الصادق مباشرة بدون واسطة، ولذا إذا كانت الرواية فعلا عن أبي عبد الله فالرواية مرسلة، ولذا في المخطوطة الرواية عن أبي الحسن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. في التهذيب في مخطوطة الوسائل عن أبي عن أبي عبد الله، في التهذيب اللي هو مصدر الرواية عن أبي الحسن موسى، عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، طبعا قبل خروجه إلى منى لأن الاستحباب أن يبات الحاج ليلة عرفة في منى، يوم التاسع يخرج الحاج إلى عرفات، فأني قبل خروجه إلى منى يعني قبل خروجه إلى منى ليلة التاسع، مو قبل إلى خروجه إلى منى ليلة العاشر حتى ليس الاشتباه، ليلة التاسع قبل ليلة الحادي عشر قبل خروجه إلى منى ليلة التاسع بناء على استحباب المبيت ليلة التاسع في منى، قبل خروجه إلى منى قال لا بأس به. تدل هذه الرواية دلالة واضحة على جواز التقديم بالنسبة للحاج الذي يريد، بالنسبة للحاج حج تمتع يجوز له اختيارا تقديم الطواف وتقديم السعي من دون علة ومن دون سبب. ايضا عندنا مما يدل على ذلك صحيحة حفص بن البختري عن ابي الحسن عليه السلام في تعجيل الطواف قبل الخروج الى منى، فقال هما سواء أخر ذلك أو قدم يعني للمتمتع. هذه الرواية في الوسائل باب 64 من أبواب الطواف حديث رقم 3. قول الإمام عليه السلام هما سواء أخر ذلك أو قدم يشير إلى أنه يجوز التقديم اختيارا من دون علة أو من دون سبب. أيضا عندنا صحيحة ابن بكير وجميل جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقالهما سيان قدمت أو أخرت. باب 13 من أبواب أقسام الحج، الحديث رقم 1. طبعا هنا قد يقول قائل ليش عبرت عن الرواية بصحيحة مع وجود ابن بكير فيها؟ التعبير الدقيق موثقة، لأن الرواية مروية عن الاثنين بطريق عن ابن بكير وعن جميل، فإما يرويانها معا أو كل يرويها مستقلا. النتيجة المفروض أن يعبر عنها بالموثقة لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات. على أي حال هي من حيث الدلالة تامة، أيضا دلت على جواز التقديم بقول المطلق اختيارا من دون علة أو سبب. أيضا عندنا الرواية رقم 2 من باب 13 من أبواب أقسام الحج، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن صفوان بن يحيى. طريق الشيخ الطوسي إلى صفوان بن يحيى معتمد. عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى. يتمتع يعني دخل بعمرة تمتع، ثم يهل بالحج يعني يحرم إحرام الحج، ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى كما بين. فقال لا بأس. أيضا هذه الرواية من حيث الدلالة على المدعى تامة، تدل على جواز التقديم اختيارا من دون علة أو سبب. الطائفة الثانية من الروايات ما تدل على عدم جواز التقديم إلا لخصوص من كان معذورا كالشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض، منها على سبيل المثال رواية أبي بصير الواردة في الباب 13 من أبواب أقسام الحج، حديث رقم 5، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت رجل كان متمتعا وأهل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف. هذه الرواية دالة على عدم جواز التقديم إلا إذا كان به علة، لكن المشكلة أن هذه الرواية تعاني من ضعف سندي. أولا وقع في سندها علي بن أبي حمزة، وعلي بن أبي حمزة مشترك بين علي بن أبي حمزة الثمالي وعلي بن أبي حمزة البطائني. علي بن أبي حمزة الثمالي ثقة، علي بن أبي حمزة البطائني مختلف فيه بين علمائنا، فمن قال بكونه ثقة ومن قال بكونه ضعيفة، والأقوى أنه ضعيف. طيب الآن نبغى نميز علي بن أبي حمزة الواقع في السند هذا أيهما، البطائني أم الثمالي؟ نميز ذلك من خلال معرفة من روى عن علي بن أبي حمزة وابن أبي حمزة روى عن من. احنا لما نرجع للرواية نجد أن ابن أبي حمزة روى عن أبي بصير، روايته عن أبي بصير تعني أنه أبو علي بن أبي حمزة البطائني، لأن علي بن أبي حمزة البطائني هو راوية أبي بصير وقائده. أبو بصير كان رجلا مكفوفا، وكان علي بن أبي حمزة البطائني يقوده ويروي عنه، ولذلك نقول هذه قرينة على أن علي بن أبي حمزة الواقع في السند هو البطائني وليس الثمالي، وعلي بن أبي حمزة البطائني الأقوى كونه ضعيفا لا يعتمد على روايته، تكون هذه الرواية ساقطة من حيث السند. لو أن واحدا قال لا نحن نخالفكم فنبني على أن علي بن أبي حمزة البطائني ثقة نعتمد على روايته، قلنا بأن هناك مشكلة ثانية في سند هذه الرواية، وهي وجود إسماعيل بن مرار. إسماعيل بن مرار لم يثبت توثيقه إلا بناء على كبرى كامل الزيارات. يعني شيخنا ابن قولوي ألف كتابا أسماه كتاب كامل الزيارات، وقد ذكر في مقدمة الكتاب عبارة وقعت موردا للخلاف بين علمائنا. بعض علمائنا قال بأن هذه العبارة تفيد أن ابن قولويه يشهد بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه من الرواة، وكان هذا قول سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في البداية، ثم عدل عنه هو وأستاذنا الشيخ التبريزي إلى القول الثاني. الآن من القائلين بهذا القول سيدنا الحكيم السيد محمد سعيد الحكيم مد الله في بقاء. القول الثاني قالوا لا، بأن عبارة ابن قولويه تدل على أن ابن قولويه يشهد بوثاقة جميع أساتذته دون بقية الرواة، فالعبارة تفيد وثاقة الأساتذة أساتذة ابن قولويه، وهذا مختار سيدنا الخوئي في آخر حياته ومختار أستاذنا الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة. هناك احتمال ثالث، وهو أن عبارة ابن قولويه لا دلالة لها لا على القول الأول ولا على القول الثاني، بل هي ناظرة إلى أمر آخر يغاير هذين الأمرين، وهذا هو الذي نختاره ونبني عليه، حيث أننا نبني على أن عبارة ابن قولويه ليست ناظرة للتوثيق، وإنما هي ناظرة لمنهج القدماء، وهو بيان أن الرواية منقولة من المصادر المعتبرة والمعتمدة اللي نعبر عنه بالمنهج الفهرستي وليس المنهج الرجالي في مقام التوثيق، فبالتالي تكون العبارة أجنبية. بناء على هذا، لو قلنا بالقول الأول إسماعيل بن مرار ثقة، لو قلنا بالقول الثاني إسماعيل بن مرار ليس موثقا، لو قلنا بالقول الثالث إسماعيل بن مرار غير موثق، فالرواية إذن تعاني مشكلة سندية بهذا اللحاظ، وبالتالي تسقط عن الحجية والاعتبار. أيضا عندنا من الروايات التي يمكن أن تذكر، خب عندنا صحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي وهي التالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى. هذه الرواية أيضا تدل على أن الجواز محصور بمن كان يخاف الحيض أو من كان لديه علة، وإلا فلا. المصنف دام علا قصر المعارضة على خصوص رواية أبي بصير، ولعله لعدم تمامية صحيحة الحلبي وأمثالها عند لكون دلالة هذه الرواية وأضرابها صحيحة الحلبي تتوقف على ثبوت مفهوم الوصف الممنوع ثبوته، أو على قاعدة احترازية القيود، وهي عمدة ما تفيده انتفاء شخص الحكم فيها بانتفاء موضوعه، فلا تدل على انتفاء طبيعي الحكم ليثبت المفهوم. التحقيق أن الاستدلال بصحيح الحلبي وأضرابه لكون لسانها لسان استثناء وحكومة، فهي ظاهرة في استثناء هؤلاء عن ذلك الحكم، وعليه تصلح حينئذ لتقييد الطائفة الأولى، وتفصيل ذلك أكثر يطلب من مستوى أعلى. ثم إنه دام علا لما خص المعارضة بخصوص خبر أبي بصير قال بتمامية دلالة الطائفة الأولى على الجواز، لكن لما كان عمل الأصحاب على مقتضى مدلول الطائفة الثانية فاللازم هو التنزل إلى الاحتياط الوجوبي بعدم جواز التقديم في حال الاختيار وحذرا من مخالفة المشهور، هكذا قال. أقول ذكر بعد ذلك أنه في حال التسليم بكبرى الجبر، لأن رواية أبي بصير ضعيفة، فقد نقول بكبرى أن كل ما عمل به المشهور يمكن الاعتماد عليه، لأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يجبر ضعف سندها، فيقال بأن الرواية حينئذ مجبورة بعمل المشهور. هذا المبنى السيد الخوئي لا يقبله، يقول أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند لا يجبر ضعف السند. لماذا؟ لأنه يقول عمل المشهور ليس بحجة والرواية ضعيفة السند ليس بحجة، ضم الحجة إلى اللا حجة لا يورث الحجية، بينما الصحيح أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند من الأمور المشيرة إلى الاطمئنان بصدور الرواية الموجبة لحجية الرواية. على أي حال، ولذلك المصنف يبني على رأي السيد الخوئي، يقول لو سلمنا وقلنا بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعفها السندي، فحينئذ سوف يدخل خبر أبي بصير دائرة الحجية فيكون معتبرا، فيصلح حينئذ لتقييد الطائفة الأولى، وعليه يفتى على طبق فتوى المشهور. طبعا هذا كله بعد إحراز تحقق الصغرى، أعني استناد المشهور في مقام العمل والفتوى لخبر أبي بصير، وليس مجرد الاكتفاء بموافقة مضمون خبر أبي بصير لفتوى المشهور، والتحقيق خلاف ذلك، والصحيح البناء على جواز تقديم أعمال حج التمتع على الوقوف بعرفات اختيارا، وتفصيله أكثر يطلب في محله. لا زال كلامنا مستمرا في استعراض الفوارق بين حج التمتع وحج الإفراد. ومن الفوارق بين حج التمتع وحج الإفراد أن الإحرام لحج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فإنه يكون من أحد المواقيت التي سيأتي التعرض لها إن شاء الله. أما أن حج الإفراد يحرم له من أحد المواقيت، فذلك يعود إلى أن من أتى على ميقات لزمه الإحرام منه، ولا يجوز لمن يريد النسك المرور من الميقات بدون الإحرام منه. يستثنى من ذلك من كان منزله بعد الميقات، بحيث لا يقع الميقات في طريقه إلى الحرم. وكذلك يستثنى أهل مكة أيضا، الأول من كان ميقاته بعد الإحرام، من كان منزله بعد الميقات ميقاته منزله، لا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات. والثاني من كان من أهل مكة يحرم من مكة كالمتمتع، وذلك لما سيأتي من أن من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله، وسيأتي هذا في المواقيت. أما المتمتع فإنه يحرم لحجه من مكة، وهذا لا خلاف فيه بين الأصحاب، بل المجمع عليه بينهم هو ذلك أنه يحرم من مكة. تدل عليه صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي المذكورة في المتن، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام من أين أهل بالحج، 426، من أين أهل بالحج؟ فقال إن شئت من رحلك، وإن شئت من المسجد، وإن شئت من الطريق. طبعا السؤال عن حج التمتع كما لا يخفى، لأن عمرو بن حريث الصيرفي ليس من أهل مكة، فسؤاله عن التمتع. نعم، قد يختلف في المراد من مكة، هل هي خصوص مكة القديمة كما التزم بذلك سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في فتوى فقال الأحوط وجوبان الإحرام من خصوص مكة القديمة أو أنها مطلق مكة يشمل مكة الجديدة كالعزيزية وما شابه الأماكن الجديدة فيشمل حتى المناطق السكنية المستحدثة وجهان يتم الحديث عنهما في مستوى أعلى إن شاء الله في المستقبل. أيضا لا زال الكلام مستمرا في بيان الفوارق بين حج التمتع وحج الإفراد، ومن الفوارق بين حج التمتع وحج الإفراد أنه لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المستحب المندوب، ويجوز ذلك في حج الإفراد. أما بالنسبة لعدم جواز ذلك في حج التمتع فهو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه صحيحة الحلبي. سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟ قال نعم ما لم يحرم، فإنها ظاهرة في عدم الجواز إذا أحرم، لكن بإزائها موثقة إسحاق بن عمار. وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟ فقال لا، هذه ظاهرة في الجواز وعدم المانعية، فيستفاد منها الجواز. يقع التعارض حينئذ بين المعتبرين، بين صحيحة الحلبي وبين موثقة إسحاق. أذكر لو كنا نبني على قول العلامة الحلي في التقسيم الروائي لا مجال للقول بالمعارضة. شرع لأن موثقة إسحاق أقل مرتبة من صحيحة الحلبي، لأن الصحيح مقدم على الموثق فلا تقع المعارضة. لكن قلت بأن الصحيح ما عليه القدماء من أن المدار في الحجية على الاعتبار، لا فرق عندنا بين الصحيح والموثق، تمام المدار عندنا كون الرواية معتبرة أو غير معتبرة، فعليه الروايتان في ميزان واحد متعارضتان متساويتان في مرتبة واحدة لأن كليهما معتبر. على أي حال يقع التعارض بينهما، طبعا كلام العلامة راح يكون يسموه ترجيح سندي، يقع التعارض بينهما ولا مرجح في المقام، يتساقطان معا، وعندها سوف نرجع إلى أصالة البراءة. نشك في عدم جواز الطواف من عدمه، أصالة البراءة قاضية بعدم المانعية، يعني يجوز الطواف بعد الإحرام زين لحج التمتع الطواف المستحب. بناء على عدم جواز الطواف، لو خالف المكلف وطاف حول البيت فهل عليه شيء؟ المذكور في كلام جمع من الفقهاء أن عليه تجديد التلبية بعد إتيانه بالطواف، لكنه لم يرد في ذلك نص من النصوص، بل ربما يستفاد خلاف ذلك. فلاحظ موثقة إسحاق بن عمار قبل أن يخرج عليه شيء قال لا، يعني لو قلنا بأن موثقة إسحاق تدل على عدم الجواز يقول عليه السلام ما دام خالف فلا شيء عليه، تدل على عدم ترتب شيء عليه حتى لو كان مخالفا. العجيب عدم تعرض المصنف دام علاه لمعارضتها لصحيحة الحلبي كما سبق وأشرنا. اللهم إلا أن يقال بأمر، يعني قد يدعى بأن موثقة إسحاق بن عمار لا إطلاق زين. طبعا قلت عجيب من المصنف عدم تعرضه لمعارضة موثقة إسحاق بن عمار لصحيحة الحلبي كما سبق وأشرنا، وحيث لم يتضح لي الوجه في ذلك. اللهم إلا أن يقال بأن موثقة إسحاق بن عمار لا إطلاق فيها للحكم من جميع الجهات، عمدة ما تفيده موثق الإسحاق خصوص أنه لا شيء عليه، لا نظر لموثق الإسحاق إلى جواز فعل ذلك من عدمه، وعليه لا تكون معارضة لصحيحة الحلبي التي ذكرها في المتن، ولعل هذا هو نظر المصنف حفظه الله. على أي حال، نعم قد يتمسك لوجوب التلبية بعد الطواف بما ورد في المفرد والقارن في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي وردت في المتن 427. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج. فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة؟ أقيم إلى التروية لا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة. قلت له: أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ فقال: إنك تعقد بالتلبية. ثم قال: كلما طفت، هني شاهدنا، كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية، على أساس إلغاء الخصوصية فيها لوحدة الميلاد في جميع أقسام الحج، فلا فرق بين حج التمتع وحج الإفراد من هذه الناحية، وإنما الفارق بين الحجين في خصوص الموارد المخصوصة التي ذكرناها وبيناها. ومثل ذلك صحيحة معاوية ابن عمار. هذا ولو لم يقبل ما ذكرنا فقد يتنزل إلى الاحتياط الوجوبي حذرا وتحفظا من مخالفة المشهور، وما ذكرناه من احتمال وحدة الأقسام الثلاثة. ولذا ذكر المصنف أن المناسب عدم وجوب تجديد التلبية، إلا أن الاحتياط الوجوبي تحفظا من مخالفة الفقهاء والاحتمال وحدة الحكم بين أقسام الحج الثلاثة من هذه الناحية، إلا أن الاحتياط الوجوبي أمر مناسب. هذا كله في الطواف المندوب بعد الإحرام لحج التمتع. أما الطواف المندوب بالنسبة لحج الإفراد، ما قدمنا كان حول جواز الطواف المندوب بعد إحرام حج التمتع. الآن الحديث يقع في جواز الطواف المندوب بعد إحرام حج الإفراد وعدمه. أقول: لا ريب في أن مقتضى الأصل هو الجواز، البراءة قاضية بالجواز، نشك في عدم الجواز والجواز، براءة قاضية بالمشروعية والجواز، لأننا نشك تقريب البراءة، لأننا نشك في مانعية إحرام حج الإفراد عن الاتيان بالطواف المندوب، فهذا شك في التكليف، فيكون مجرى للأصل المؤمن وهو البراءة، فيثبت الجواز. ولا بد من دليل اجتهادي يرفع اليد عن الدليل الفقاهتي وهو الأصل العملي. لما لم يكن في المقام دليل اجتهادي يحكم أصل البراءة حينئذ ويتعين، بل قد يتمسك لجواز إيقاع الطواف المندوب بعد إحرام حج الإفراد بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج التي تقدمت في الفرع رقم 16، وهي دالة على الجواز، حيث دلت على جوازه مع الإتيان بالتلبية بعده. يقع الكلام بعد ذلك في القارن. أقول: يتحد حج القران مع حج الإفراد في جميع الجهات، يتحد حج القران مع حج الإفراد في جميع الجهات، لكنهما يفترقان في خصوص أن المكلف في حج القران يصحب معه هديان وقت الإحرام، وبذلك يجب عليه الهدي، بعكس حج الإفراد فلا هدي فيه كما بينا. استدل المصنف على ذلك بأمرين. أمر الأول أن هذا الأمر من المسلمات الواضحة التي لم يخالف فيها أحد من الفقهاء. أمر الثاني صحيحة منصور بن حازم وهي مذكورة في المتن 27-28 عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يكون القارن إلا بسياق الهادي، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، فليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهادي وغيرها. ينعقد إحرام القارن بأحد أمور على نحو التخيير بينها، لو اختار واحدا انعقد: التلبية، الإشعار، إشعار الهادي، أو التقليد. التقليد يجعل في عنق الهدي قلادة، الإشعار يعلمه بعلامة. هذا هو مختار أكثر أصحابنا، تدل عليه جملة من النصوص أشار المصنف حفظه الله لواحدة منها وهي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرام. طبعا التخيير بين هذه الأمور الثلاثة لا يتصور إلا في حق القارن، لأن القارن هو الذي يسوق الهدي القابل للإشعار والتقليد. يقع الكلام بعد ذلك في أن التمتع فرض من كان بعيدا عن مكة، والقران والإفراد فرض من كان حاضرا في مكة يعني غير بعيد عنها. الحديث عن هذا الأمر وما بعده أحيله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.